الحمد لله، حياكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا. الإخوة بخير عندكم؟ الأبناء
بخير الحمد لله،
بارك الله فيكم، نحمد الله إليكم شيخنا. الإخوة يسلمون عليك.
أيوة، سلم الله عليهم،
بارك
وفقهم لما يرضاه. نعم.
آمين آمين شيخنا، حفظك الله شيخنا. نبدأ؟
أيوة، اقرأ اقرأ. أيوة، وصل.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: موجب الغسل، موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج نسجال، والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال.
إلى هنا نشرح هذا الذي تقدم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج مسجال، بفرج إسجال. ذكر في هذا البيت أربعة من موجبات الغسل: الأول والثاني الحيض والنفاس، وذلك في قوله حيض نفاس، أي قول حيض النفاس أي انقطاعهما، أي انقطاعهما. ففي كلام ابن عاشر حذف مضاف وعاطف، لأن التقدير موجب الغسل انقطاع حيض ونفاس. وما هو الحيض؟ ما هو النفاس؟ الحيض في اللغة السيلان، السيلان للمائع، ولذلك تقول العرب حاض الوادي، أي إذا سال الماء فيه. والحيض على هذا في الأصل مصدر، ويطلق على الدم كما عند الفقهاء هنا. فالحيض تعريفه في الفقه هو الدم الخارج من الفرج على الصحة بغير ولادة، فكل دم ظهر من الرحم فهو حيض، قليلا كان أو كثيرا، ولو دفعة واحدة أو دفعة واحدة حتى يتجاوز مقدار الحيض وهو 15 يوما، فيعلم عند تجاوزه لهذا المقدار يعلم حينئذ أنه استحاضة. والصفرة والقدرة عند مالك حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام الحيض أو بعقبه، والأول تحصيل مذهبه رحمه الله. واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة، فقال بعضهم 7 أيام أو 8، وقال بعضهم 10، وقال بعضهم أقله 5 أيام، وقال بعضهم أقله 15 يوما. وعلى هذا أكثر العلماء، وليس لأكثر الطهر حد. وأما النفاس فلا حد لأقله، وأكثره 60 يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز، وروي عن جماعة من الصحابة، روي عن جماعة من الصحابة أن أكثر مدة النفاس 40 يوما وهو قول الليث بن سعد، وقد روي عن مالك في أكثر النفاس أنه مردود إلى عرف النساء فتكون هذه رواية. وقال محمد بن مسلمة أقصى ما تحيض النساء 15 يوما وأدناه 3 أيام. وقال غير محمد بن مسلمة من المدنيين أدنى الحيض 1 وليلة، وعلى حسب اختلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين، فإن كان طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستأنفا، وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر 1 يوما كان أو أكثر وتصلي، فإذا عاد الدم إليها كفت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها وعدته من حيضها وعدته من حيضها، فإذا زاد على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة، والمستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. فهذا النفاس، فهذا ما يتعلق بتعريف الحيض والنفاس. وقول ابن عاشر رحمه الله إنزال، بعد ذلك إنزال، يقصد قوله إنزال يقصد بذلك أن من موجبات الغسل الإنزال، وهو الموجب الثالث، وهو خروج المني، وهو خروج المني المقابل للذة المعتادة في نوم أو يقظة جامع فيها أو لم يجامع. والدليل على ذلك حديث أم سلم، حديث أم سليم التي كانت عند أبي طلحة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء دليل على أن إنزال الماء إحالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. وحديث رفع القلم عن النائم إنما هو رفعه عن الإثم كما هو معلوم عند العلماء. وقوله بعد ذلك يذكر الموجب الرابع، قال قوله مغيب كمرة بفرج نسجال. مغيب كمرة هذا هو الموجب الرابع، ومعنى مغيب أي إيلاج الحشفة، معناه إيلاج الحشفة. ومغيب هنا أي غيبوبته، غيبوبة الحشفة إيلاجها. والحشفة هي رأس الذكر، فمغيب الحشفة مغيب الختان على هذا، كما سيأتي بيان الختان. فمغيب الكمرة وهي رأس الذكر بفرج آدمي أو غير آدمي أو غيره أنثى أو ذكر، حي أنثى أو ذكر، حي أو ميت، بإنعاض أو بدون إنعاض، أنزل أم لم ينزل. فهذا المغيب للكمرة موجب للغسل مطلقا. وأشار إلى هذا الإطلاق بقوله السجال، لأن السجال معناه إطلاق، وهو مصدر أسجل يسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد الشيء. إذن فهذا المغيب موجب للغسل مطلقا، أي وهذا وإسجال هذا في البيت هو في الأصل إما أن يجر وإما أن يرفع، فإذا جر فيكون التقدير مغيب كمرة بفرج بإسجال، وعلى هذا يكون مجرورا. وإذا جر وحذف الحرف الجار فكان الأولى في العربية أن يقول جالا، لكنه ترك هذا ورفعه على أن الرفع صحيح، إذن فيكون التقدير مغيب كمرة بفرد وهو إسجال، وهو إسجال على أن إسجال هذا خبر لمبتدأ وحذوف، والمبتدأ هذا وهذا الخبر مع هذا الخبر جملة اسمية في محل نصب حال، أي مغيب كمرة بفرد والحال أن مغيب الكمرة يوجب الغسل مطلقا. هذا تقويم لعبارة ابن عاشر هذا. والمراد بالإطلاق من الإسجال خرج مني أو لم يخرج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان في اللغة موضع القطع من الذكر أو الأنثى، هذا هو الختان. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ثابت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وإليه ذهب الجمهور ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث الدالة على أن الماء من الماء، فإن هذا الحديث معناه أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال للماء، هذا الحديث الذي معنا. وذلك كان، أي حديث إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين. وأبي بن كعب هو الذي روى، هو الذي روي عنه حديث إنما الماء من الماء، وهو الذي روي عنه أيضا قوله في النسخ إن الفتية التي كانوا يقولون فيها الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالإغتسال بعدها. فهذا معنى قول ابن عاشر مغيب كمرة بفرج السجال. ثم قال ابن عاشر رحمه الله:
شيخنا
الذي قال بعده:
والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرانا حلا والكل مجدا.
نعم، وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد فوال. قوله والأولان منع الوطأ إلى غسل، هذا جزء أو مسألة، هذه مسألة. فهو ذكر في هذا البيت أو هذا الجزء من البيت بعض مواضع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس، وهما اللذان عناهما بالأولين في قوله الأول أولان. فقصد أنهما يمنعان الوطأ ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم عليهما اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. وأما الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان عناهما بقوله والآخران، فيمنعان قراءة القرآن ويستمر المنع من قراءته إلى الاغتسال على المشهور. وقوله قرآنا حلا، حلا هذا فعل الماضي مبني على المقدرة على آخرها منع من على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود القرآن. فجملة حلا جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لقوله قرآن، لأن الجملة بعد النكرات صفات كما هو مقرر في علم النحو. وقوله حلا حلها بمعنى الطابة، هذا وصف للقرآن، كمل البيت بهذا. وقوله بعد ذلك والكل مسجدا، والكل مسجدا أي أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من مسجد، هذا معنى قوله كل مسجدا أي ويمنع والكل مسجدا، يعني الصحيح أن يقال والكل مسجدا أي ويمنع الكل دخول مسجد، هذا هو التقدير، والكل يمنع دخول مسجد، فحذف الدخول وهو كان منصوبا لأنه يمنع وهو مضاف إلى مسجد، فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إليه فانتصب انتصابه فصار والكل مسجدا. وقوله بعد ذلك والسهو الاغتسال، والسهو الاغتسال نسيت وضوئك ولم تعد موال، هذا معناه أن حكم السهو في الغسل السهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، هي أن من ترك من غسله جمعة ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. وإلى ذلك أشار بقوله ولم تعد أيها المخاطب المسلم، أيها المخاطب المسلم لم تعد موال، فإذا لم يتذكر إلا بعد طول فعل المنسية فقط في الوضوء والغسل، وإن لم يتذكر حتى الصلاة فعل المنسية وأعاد الصلاة، وقد تقدم هذا في قول ابن عاشر ذاكر فرضه طول يفعله البيتين الذين تقدما. وقوله تعد ولم تعد بضم التاء وكسر العين هذا فعل مبني للفاعل للمعلوم، فعل مبني للمعلوم وماضيه أعاد يعيد فهو مبني للفاعل، لم تعد لأنه مجزوم وهو مجزوم. وعليه فقوله موال أصله فقوله موال مفعول به لم تعد تعد لم تعد مواليا أي لم تعد ما والاه ما بعد المنسي في هذه الحالة، إلا أنه حذف من مواليا الألفة المبدلة من التنوين العربية، لأن أصله مواليا، وإذا وقف وهو موقف عند الوقف فكان الأصل في الوقف أن يقول ولم تعد مواليا، لأنه اسم منقوص غير محل بال وليس بمضاف، فمثل هذا إذا وقفت عليه في العربية تقف عليه بقلب التنوين ألفا للوقف، كما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة وغيره، فأبدله ألفا ثم حذف على هذا، حذف التنوين أو حذف الألف الذي كان ينبغي أن تبدأ التنوين إليه، حذف الألف فصار موال تخفيفا، وهذا موجود في كلام العرب كما في قول القائل ولو أن واشك يمامة داره وداري لأعلى حضر موت اختداليا، فقال ولو أن واشتن، ومعنى واشن معنى واشيا، إلا أنه هنا هذا لم يقف، وما عند وابن عاشر وقف، هذا الفرق بينهما، ويجتمعان في أن الألف أو الياء للمنقوص سواء قلبت ألفا عند انتصابه أو لم يقلب يجوز حذفه، هذا هو المراد من هذا. ثم قال هذا، قال بعد ذلك
شيخنا دخل في فصل التيمم.
طيب نكتفي بهذا.
نعم شيخنا بارك الله فيك، الإخوة يودون يطرحون بعض الأسئلة.
طيب ما هي؟
جزاك الله خيرا شيخنا، حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم أم لا يجوز إلا بعد الاغتسال، وهل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟
نعم، هو لا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل اغتسالها، هذا المشهور في المذهب أنه لا يجوز إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم. وفي المذهب رواية أو قول أنه يجوز أن يطأها قبل الاغتسال ما دام الدم قد انقطع، والمعروف المشهور هو عدم الوطئ حتى تغتسل. نعم
حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يعني شيخنا حفظكم الله، في بعض الأحيان يعني ينعدم الماء أو تكون المرأة تتضرر بالاغتسال فتتيمم، فهل يجوز له في هذه الحال أن يطأ زوجته؟
نعم، في هذه الحالة إذا تيممت لتضرر من استعمال الماء فلزوجها أن يطأها، لأن الطهارة قد حصلت، والتيمم ينفع في رفع الحدث الأصغر والأكبر، وهذا حدث أكبر فالتيمم يرفعهما أو يبيح للزوج أن يطأ الزوجة بعد رفع هذا الحدث الأكبر بالتيمم، يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله. سائل يقول هل ينزل المني بدون شهوة، وماذا يصنع من وقع له ذلك؟
نعم، المني قد ينزل بدون شهوة المرأة أو بدون اشتهاء لشهوة معتادة إلى المرأة، قد ينزل، وذلك مثلا كالخوف أحيانا، بعض الناس لو أصيب بخوف شديد فقد ينزل منه المني، لكن ليس لشهوة. وقد ينزل المني أيضا لو فوجئ إنسان في وقت فيه برد شديد مثلا، وصب عليه ماء بارد. فبعض الناس قد بعض الناس من الرجال قد ينزل منه المني بسبب صب الماء البارد عليه في مثل هذا الوقت. وإذا كان ذلك كذلك فما حكمه بعد خروج المني هذا؟ فإنه يستحب له أن يغتسل غسل الجنابة لخروج هذا المني، يستحب له الاغتسال للجنابة. نعم
شيخنا حفظكم الله، سائل يقول إذا نعم. كان الرجل مسافرا فلم يتمكن من الوضوء أو التيمم إلا بعد خروج الوقت وهو على الحافلة، فهل يصلي بدون وضوء ولا تيمم، أم يتيمم يعني من جدران الحافلة وما علق بها من غبار وما إلى ذلك؟
هو إذا الواجب أن يراعي وقت الصلاة، لا لأن الكتاب لأن الصلاة موضوعة بوقتها، لا بد من الوقت في أداء الصلاة، يجتهد المسلم على إيقاع الصلاة وعلى أداء الصلاة في وقتها، لكن الضرورات قد تصرف المسلم عن أداء الصلاة في وقتها، فهو في هذه الحالة لو استطاع أن ينزل تأمكن أن ينزل ويتيمم على التراب ثم يطلع أو ثم يدخل في الحافلة، هذا الأولى، يحاول مثل هذا. لكن إذا لم يستطع أن ينزل، أحواله مختلفة، قد لا يستطيع أن ينزل لأمر ما، فإذا كان هناك غبار هذا الغبار فيه كثافة ما بحيث يعلق بيديه منها شيء من هذه الكثافة الغبار مثلا وهو التراب، لابد من هذا لأن التيمم لا يصح إلا على ما صعد، إلا على الصعيد، والتراب من الصعيد، التراب من الأرض هو صعيد، فإذا كثفت هذا الغبار أو كثف هذا الغبار فلا مانع أن يتيمم بسبب كثافة الغبار، فلا مانع ذلك، يجوز ذلك، لكن الأولى أن يحاول النزول أولا أو يتيمم على الأرض الصعيد، إذا عجز عن ذلك فهو أن يتيمم، أن يتيمم في الحافلة على الغبار إذا كثف. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سائل يقول شيخنا هذا سؤال من يعني إشكال بقي من حصة الأسبوع الفارض، يقول هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة؟
إن إيش هذا السؤال جميل، غسلات
يقول هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت
أيوة نعم نعم
يقول أيوة. شيخنا وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة؟
لا حتى ولو كانت كاملة لابد من هيئة، لابد من الغسل، الغسل الشرعي لابد من المجيء بالصفة في هذا الغسل الشرعي، إذا جاء بصفة هذا الغسل الشرعي كاملة فعندئذ تزول الجنابة وعندئذ يصلي بهذا الغسل، وإلا فلا، لابد من نية، ولابد من إيش، من نية ومن غسل كامل، من غسل كامل، أي لابد من هذا، لا يكون مجرد غسل هكذا، لابد من إيش، من أن يكون غسلا شرعيا ينويه غسلا، ولو لم يتوضأ مثلا لكن ينويه غسلا ويعمم جسده به، فعندئذ يكون الغسل شرعيا ويكفي. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول يعني إذا اغتسل ليوم الجمعة دون جنابة، اغتسل فقط لتطبيق سنة الجمعة، يقول فهل هذا الغسل يجزئه عن الوضوء؟
الغسل الجنابة؟
لا، غسل فقط الجمعة.
نعم نعم يكفي. نعم، ما دام الغسل هذا الغسل على صفة غسل الجنابة، لكنه غسل للجمعة، لأن الصفة واحدة، صفة الغسل للجمعة والغسل للجنابة واحدة، النية فقط تختلف من أن هذا الغسل للجنابة وهذا الغسل للجمعة، الغسل الصفة واحدة فتكفي. فيكفي إذا اغتسل غسل الجنابة لكن للجمعة، أي صفة الغسل للجمعة هي صفة الغسل للجنابة، إذن فعندئذ يكفيه عن أي طهارة أخرى، لأن هذا طهارة كاملة بالماء، فيصلي الجمعة ولو لم يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه بعد، أو إلا إذا انتقض الغسل هذا قبل أن يصلي الجمعة، فيكفيه يتوضأ فقط. نعم.
شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم، سائل يقول رجل مصاب بورم أو جرح في دبره أعزكم الله، ينتج عنه سيلان الدم باستمرار، فتتبلل ثيابه، فحينما يتوضأ للصلاة يتكرر منه خروج هذا الدم، فماذا يفعل شيخنا حفظكم الله؟
هو هذا الدم إذا كان دم سلس أو دما ما يستطيع منعه لسلسه أو كذا، فهذا إما أن يكون يخرج من الداخل أو يكون جرحا، وأنت هو جرحه هو هذا الدم.
نعم شيخنا.
فإذا كان جرحا فإنه يربط أو يضع عليه ما يمسكه من هذه الخرق وما أشبه ذلك ويكفيه ذلك، فإذا خرج الدم بعد ذلك ولم يستطع أن يمسكه بعدما حاول وغطاه وربطه بما يربط به في الطب عادة، وبعد كل هذا إذا خرج منه شيء فهذا لا يستطيع الاحتراز منه، فمثل هذا يعفى عنه، لأن وجوب الاحتراز منه يسقط لعدم إمكان الاحتراز، فبعدما يحاول المحاولات فلا شيء عليه بعد هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول ما هو أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين في نظركم؟
الجمع بين الصحيحين؟
نعم شيخنا حفظكم الله.
لا، هو الجمع بين الصحيحين، هناك للحميدي كتاب الجمع بين الصحيحين لبعض المحدثين اسمه الحميدي، هذا عنده هذا الكتاب وهذا جيد، وقد توجد كتب أخرى على هذا النمط، لكن الذي أعرفه الآن وهو جيد أيضا هو كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين. نعم.
بارك
وعندك كتاب سماه مؤلفه هو محمد فؤاد عبد الباقي، سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هكذا، هذا أيضا اسم كتاب الجمع بين الصحيحين لمحمد فؤاد عبد الباقي المصري، لا بأس به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائل يقول امرأة ولدت بنتا بعلاقة غير شرعية، وقامت عمة نعم شيخنا
من زنا
نعم شيخنا، وقامت عمة المرأة بتربية البنت على أساس أن أنها أمها، ولما كبرت البنت علمت بذلك وتسأل، فتقول هذه البنت تسأل هل يجب عليها الذهاب إلى أمها، خصوصا وأنها تأدت كثيرا وأن أمها لا تسأل عنها. وهذه العمة التي ربتها تصر عليها بالذهاب أن تذهب إلى أمها.
أيوة نعم. تذهب إلى أمها لإيش؟ لزيارة وتبقى عندها أو كيف؟
لصلة الرحم يعني. هذه الفتاة
أيوة نعم.
هذه الفتاة نعم. أنها تقول يعني أمها لم تسأل عنها يعني بتاتا لم تسأل
أمها التي ولدتها.
آه نعم شيخنا.
أيوة والله يجب أن تسأل عنها لأن هي لأن هذه الأم الحقيقية هي الأم التي تنسب البنت إليها شرعا لأنها لم يعرف لها أب صحيح شرعي. إذن فمثل هذا في الشرع ينسب مثل هذا البنت إلى الأم كما قال القائل زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم. فهذا في الشرع ينسب إلى الأم ينسب مثل هذا في الشرع إلى الأم وعلى هذا يجب على هذه البنت المولودة من غير الشرع من غير نكاح شرعي يجب عليها أن تعرف أمها الحقيقية فتذهب إليها وتزورها والأصل أن تبقى عندها وتربيها إلى لكن لا إذا ربتها عمتها لا هذا لا يمانع في الشرع ليس ممنوعا هو جائز لكن تعيد أو تعود إلى أمها لتعرفها. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم من وجد في عضو من أعضاء الوضوء نقطة صغيرة لم يصلها الماء وهل هناك فرق بين رؤيتها قبل الصلاة وهو يتوضأ ورؤيته لها بعد الصلاة؟
نعم هو هذه النقطة صغيرة جدا
نعم
لا يبلغ مقدار الدرهم مثلا
لا تبلغ مقدار
اللمعة لأن هناك اللمعة كبيرة ليست كالنقطة كما تقول هذه النقطة إذا صغرت جدا بحيث لا ينتبه لها أو هكذا فمثل هذه اللمعة النقطة الصغيرة مثل هذه النقطة الصغيرة جدا يعفى عنها لكن إذا رأى هذه النقطة قبل الصلاة فيستحب أن يغسلها غسلا لأن غسلها سهل جدا لكن لو لم يرى هذه النقطة الصغيرة جدا إلى بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة لقلة أو لصغر هذه النقطة صغرا لم تصل هذه النقطة إلى حد اللمعة لم تصل إلى حد اللمعة كما فهمت من كلامك إذن فمثل هذا يعفى عنه لأنه ملحق بالعدم في الأصول وقد قال القائل في أصول الفقه يعطى القريب حكم ما قد قربا منه لدى أهل الأصول النجبا فهذه النقطة الصغيرة جدا قريب من العدم وإذا كان قريب من العدم فيعفى عنه. نعم
حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر؟
نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش ومعنى الفراش أن الزوجة في أن فراش الزوج وهذا الفراش للزوج والذي يكون حصول الوطئ من الزوج لزوجته عليه على هذا الفراش وذلك لأن الساق كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وأخذ الساق كناية لطيفة عن الجماع وهذا الجماع إنما يكون على فراش الزوج أصالة ليس على فراش الزوجة في بيت أهلها مثلا إذن فهذا الفراش للزوج فإذا وجد ولد ولد من المرأة وهي في بيت زوجها فهذا الولد سينسب إلى صاحب الفراش. هذا الأصل. ما إن كان أن يكون أن تكون هذه المرأة قد خرجت وزنت مع وجود فراش الزوج، قد يكون قد خرجت وزنت ورجعت واختلط الماء بالماء وحصل وطئ من زوجها لها أيضا في بيته في بيت الزوج. إذن فإذا أقيم، فإذا حصل مثل هذا، ولو حصل أنه هذه المرأة زنت مع أنها هي خرجت وزنت مثلا وهي في بيت زوجها، ثم حصل حمل وهكذا ولم يثبت هذا الحمل عند الزوج، كأن يكون كأن ينكر الزوج هذا الحمل مثلا، إذن ليس هناك دليل، فإن مثل هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي العاهر أي الذي فعل العهرة وهو الذنب وهو الزنا، هذا العاهر إذا علم في الخارج أن الرجل الفلاني في الخارج والذي زنى بها، إذن فيقام على هذا الزاني في الخارج، والولد للفراش وللعاهر الحجر، فيفرق بينهما هكذا إذا لم يثبت. نعم
شيخنا حفظكم الله. سائل يقول: من نزل منه المذي ثم مسحه بيده فهل يعتبر هذا تطهيرا له؟
لا، هو لا يمسحه بيده ولا بمنديل، لو مسحه بيده أو منديل فلا يكتفي بذلك، بل يأتي بالماء أو يضيف الماء إلى هذا فيغسل الذكر كله على الصحيح، لكن لا يغتسل للمذي غسل الجنابة، إنما يغسل الذكر كله بالماء، ولا يكتفي بالمسح باليد فقط ولا بغيره مما يمكن أن يزيله من حجر ونحوه. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني على هذا فالاستجمار لا يجزئ في المذي.
أي نعم، هذا هو الذي يغسل الذكر كله من خروج المذي. نعم
بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول:
هنا لذلك لو استجمر كما سبقا قلت لك، يستجمر ولا يكتفي بالاستجمار فقط، بل يضيف الغسل بالماء، فيجمع بين الاستجمار إن شاء وبين الماء في هذه الحالة، لكن ما يكتفي بالاستجمار فقط. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: في قول الله تعالى: كلوا واشربوا، هل الواو هنا للعطف أم هي للترتيب؟
كلوا واشربوا، الواو ينظر إلى المقام، كلوا واشربوا الواو هنا عاطفة، إذا كانت عاطفة العطف بالواو قد يقتضي الترتيب، قد يقتضي الترتيب وقد يقتضي غير ذلك، إلا أنها هنا ليس للترتيب، لأن الأكل والشرب ليس للترتيب على التحقيق، لأن الأكل والشرب قد يحصل أحدهما دون الآخر، ففي هذه الحالة لا تكون الواو للترتيب، لكن لو جمعت بين الأكل والشرب فيما في موطن واحد في مكان واحد، فعندئذ يمكن أن يقال بأن الواو للترتيب يصدق على هذه الحالة لتقدم الأكل على الشرب، فالأصل في فالواو في هذا ليس للترتيب. نعم
حفظكم الله شيخنا. يعني البعض يستدل بهذه الآية على أن الأفضل صحيا الأكل ثم إتباعه بالشرب.
نعم هذه اجتمع، لا هذا صحيح، إذا اجتمع ونظرنا إلى الواقع والخارج عند اجتماع الأكل والشرب، إذا تقدم الأكل ثم تأتي بالشرب بالماء. ولذلك يقول بعض الفقهاء لو وضع لك طعام ولم يوضع بجنبه ماء فأكلت وغصصت بالماء وصار سببا في أن يسبب لك موت أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الذي وضع لك الطعام ولم يضع بجنبه الماء يكون قد تسبب في موتك فيدفع ديتك. هذا كلام بعض الفقهاء. إذن فهذا الدليل على أن الماء، على أن الطعام والماء إذا اجتمعا فينبغي أن يقدم الطعام ثم الشراب. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم ونعتذر شيخنا على الإطالة، حفظكم الله.
أحرج أحرج،
جزاكم الله خير حفظكم الله، استودعكم الله شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، حياكم الله،
جزاكم الله خيرا شيخنا. الإخوة بخير عندكم؟ الأبناء
بخير الحمد لله،
بارك الله فيكم، نحمد الله إليكم شيخنا. الإخوة يسلمون عليك.
أيوة، سلم الله عليهم، بارك وفقهم لما ورضاه. نعم،
آمين آمين شيخنا، حفظك الله. شيخنا نبدأ؟
أيوة، اقرأ اقرأ. أيوة، وصل.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: موجب الغسل، موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج نسجال، والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال.
إلى هنا نشرح هذا الذي تقدم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج مسجال، بفرج إسجال. ذكر في هذا البيت أربعة من موجبات الغسل: الأول والثاني الحيض والنفاس، وذلك في قوله حيض نفاس، أي قول حيض النفاس أي انقطاعهما، أي انقطاعهما. ففي كلام ابن عاشر حذف مضاف وعاطف، لأن التقدير موجب الغسل انقطاع حيض ونفاس. فما هو الحيض؟ ما هو النفاس؟ الحيض في اللغة السيلان، السيلان للمائع، ولذلك تقول العرب حاض الوادي، أي إذا سال الماء فيه. والحيض على هذا في الأصل مصدر، ويطلق على الدم كما عند الفقهاء هنا. فالحيض تعريفه في الفقه هو الدم الخارج من الفرج على الصحة بغير ولادة، فكل دم ظهر من الرحم فهو حيض، قليلا كان أو كثيرا، ولو دفعة واحدة أو دفعة واحدة حتى يتجاوز مقدار الحيض وهو 15 يوما. فيعلم عند تجاوزه لهذا المقدار يعلم حينئذ أنه استحاضة، والصفرة والقدرة عند مالك حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض. وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام الحيض أو بعقبه، والأول تحصيل مذهبه رحمه الله. واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة، فقال بعضهم 7 أيام أو 8، وقال بعضهم 10، وقال بعضهم أقله 5 أيام، وقال بعضهم أقله 15 يوما. وعلى هذا أكثر العلماء، وليس لأكثر الطهر حد. وأما النفاس فلا حد لأقله، وأكثره 60 يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز. وروي عن جماعة من الصحابة أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهو قول الليث بن سعد. وقد روي عن مالك في أكثر النفاس أنه مردود إلى عرف النساء، فتكون هذه رواية. وقال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النساء 15 يوما، وأدناه 3 أيام. وقال غير محمد بن مسلمة من المدنيين: أدنى الحيض 1 وليلة. وعلى حسب اختلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين، فإن كان طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستأنفا، وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر 1 يوما أو أكثر وتصلي، فإذا عاد الدم إليها كفت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها وعدته من حيضها، فإذا زاد على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة، والمستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. فهذا النفاس، فهذا ما يتعلق بتعريف الحيض والنفاس. وقول ابن عاشر رحمه الله: إنزال، بعد ذلك إنزال، يقصد قوله إنزال يقصد بذلك أن من موجبات الغسل الإنزال، وهو الموجب الثالث، وهو خروج المني المقابل للذة المعتادة في نوم أو يقظة جامع فيها أو لم يجامع. والدليل على ذلك حديث أم سليم التي كانت عند أبي طلحة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء دليل على أن إنزال الماء إحالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. وحديث رفع القلم عن النائم إنما هو رفعه عن الإثم كما هو معلوم عند العلماء. وقوله بعد ذلك يذكر الموجب الرابع، قال قوله: مغيب كمرة بفرج نسجال. مغيب كمرة مغيب كمرة، هذا هو الموجب الرابع. ومعنى مغيب أي إيلاج الحشفة، معناه إيلاج الحشفة. ومغيب هنا أي غيبوبته، غيبوبة الحشفة إيلاجها. والحشفة هي رأس الذكر، فمغيب الحشفة مغيب الختان على هذا، كما سيأتي بيان الختان ينفغي. فمغيب الكمرة وهي رأس الذكر بفرج آدمي أو غير آدمي أو غيره أنثى أو ذكر، حي أنثى أو ذكر، حي أو ميت بإنعاض أو بدون إنعاض، أنزل أم لم ينزل. فهذا المغيب للكمرة موجب للغسل مطلقا. وأشار إلى هذا الإطلاق بقوله إسجال، لأن إسجال معناه إطلاق، وهو مصدر أسجل يسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد الشيء. إذن فهذا المغيب موجب للغسل مطلقا، أي وهذا وإسجال هذا في البيت هو في الأصل إما أن يجر وإما أن يرفع. فإذا جر فيكون التقدير مغيب كمرة بفرج بإسجال، وعلى هذا يكون مجرورا. وإذا جر وحذف الحرف الجار فكان الأولى في العربية أن يقول جالا، لكنه ترك هذا ورفعه على أن الرفع صحيح. إذن فيكون التقدير مغيب كمرة بفرد وهو إسجال، على أن إسجال هذا خبر لمبتدأ وحذوف، والمبتدأ هذا وهذا الخبر مع هذا الخبر جملة اسمية في محل نصب حال، أي مغيب كمرة بفرد والحال أن مغيب الكمرة يوجب الغسل مطلقا. هذا تقويم لعبارة ابن عاشر هذا. والمراد بالإطلاق من الإسجال خرج مني أو لم يخرج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان في اللغة موضع القطع من الذكر أو الأنثى، هذا هو الختان. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ثابت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وإليه ذهب الجمهور ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث الدالة على أن الماء من الماء. فإن هذا الحديث معناه أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال للماء، هذا الحديث الذي معنا. وذلك كان، أي حديث إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين. وأبي بن كعب هو الذي روي عنه حديث إنما الماء من الماء، وهو الذي روي عنه أيضا قوله في النسخ إن الفتية التي كانوا يقولون فيها الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. فهذا معنى قول ابن عاشر مغيب كمرة بفرج السجال. ثم قال رحمه الله ثم قال ابن عاشر رحمه الله
شيخنا
الذي قال بعده
والأولان منع الوطا إلى غسل ولا قران قرانا حلا والكل مجزدا.
نعم وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد فوال. قوله والأولان منع الوطأ إلى غسل هذا جزء هذا جزء أو مسألة هذه مسألة. فهو ذكر في هذا البيت أو هذا الجزء من البيت بعض مواضع الحدث الأكبر فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان عناهما بالأولين في قوله الأولان فقصد أنهما يمنعان الوطأ ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم عليهما اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. وأما الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان عناهما بقوله والآخران فيمنعان قراءة القرآن ويستمر المنع من قراءته إلى الاغتسال على المشهور. وقوله قرآنا حلا حلا هذا فعل الماض مبني على المقدرة على آخرها منع من على آخره منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود القرآن. فجملة حلا جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لقوله قرآن لأن الجملة بعد النكرات صفات كما هو مقرر في علم النحو. وقوله حلا حلها بمعنى الطابة هذا وصف للقرآن كمل البيت بهذا. وقوله بعد ذلك والكل مسجدا والكل مسجدا أي أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من مسجد هذا معنى قوله كل مسجدا أي ويمنع والكل مسجدا لأن الصحيح أن يقال والكل مسجدا أي ويمنع الكل دخول مسجد هذا هو تقدير والكل يمنع دخول مسجد فحذف الدخول وهو كان منصوبا لأنه يمنع وهو مضاف إلى مسجد فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إليه فانتصب انتصابه فصار والكل مسجدا. وقوله بعد ذلك وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال هذا معناه أن حكم السهو في الغسل السهو في الوضوء إلا في صورة واحدة هي أن من ترك من غسله جمعة ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. وإلى ذلك أشار بقوله ولم تعد أيها المخاطب المسلم، أيها المخاطب المسلم لم تعد موال. فإذا لم يتذكر إلا بعد طول فعل المنسية فقط في الوضوء والغسل، وإن لم يتذكر حتى الصلاة فعل المنسية وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا في قول في قول ابن عاشر ذاكر فرضه طول يفعله البيتين في البيتين الذين تقدما. وقوله تعد ولم تعد بضم التاء وكسر العين هذا فعل مبني للفاعل للمعلوم في المبني للمعلوم وماضيه أعاد يعيد فهو مبني للفاعل لم تعد لأنه مجزوم فهو مجزوم. وعليه فقول موال أصله فقول موال مفعول به لم تعد تعد لم تعد مواليا أي لم تعد ما والاه ما بعد المنسي في هذه الحالة، إلا أنه حذف من مواليا الألفة المبدلة من التنوين في العربية إن أصله مواليا. وإذا وقف وهو موقف عند الوقف فكان الأصل في الوقف أن يقول ولم تعد مواليا لأنه اسم منقوص غير محل بأل وليس بمضاف. فمثل هذا إذا وقفت عليه في العربية تقف عليه بقلب التنوين ألفا للوقف كما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة وغيره. فأبدله ألفا ثم حذف على هذا حذف التنوين أو حذف الألف الذي كان ينبغي أن تبدأ التنوين إليه فحذف الألف فصار موال تخفيفا. وهذا موجود في كلام العرب كما في قول القائل ولو أن واشك يمامة داره وداري لأعلى حضر موت اختداليا فقال ولو أن واشن ومعنى واشن معنى واشيا إلا أنه هنا هذا لم يقف وما عند وابن عاشر وقف. هذا الفرق بينهما ويجتمعان في أن الألف أو الياء للمنقوص سواء قلبت ألفا عند انتصابه أو لم يقلب يجوز حذفه. هذا هو المراد من هذا. ثم قال هذا قال بعد ذلك
شيخنا دخل في فصل التيمم.
طيب نكتفي بهذا.
نعم شيخنا بارك الله فيك. الإخوة يودون يطرحون بعض الأسئلة.
طيب ما هي
جزاك الله خيرا شيخنا حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم أم لا يجوز إلا بعد الاغتسال وهل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟
نعم هو لا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل اغتسالها. هذا المشهور في المذهب أنه لا يجوز إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم. وفي المذهب رواية أو قول أنه يجوز أن يطأها قبل الاغتسال ما دام الدم قد انقطع. والمعروف المشهور هو عدم الوطء حتى تغتسل. نعم
حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يعني شيخنا حفظكم الله في بعض الأحيان يعني ينعدم الماء أو تكون المرأة تتضرر بالاغتسال فتتيمم، فهل يجوز له في هذه الحال أن يطأ زوجته؟
نعم في هذه الحالة إذا تيممت لتضرر من استعمال الماء، فلزوجها أن يطأها، لأن الطهارة قد حصلت. والتيمم ينفع في رفع الحدث الأصغر والأكبر، وهذا حدث أكبر، فالتيمم يرفعهما أو يبيح للزوج أن يطأ الزوجة بعد رفع هذا الحدث الأكبر بالتيمم، يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا، حفظكم الله. سائل يقول: هل ينزل المني بدون شهوة، وماذا يصنع من وقع له ذلك؟
نعم، المني قد ينزل بدون شهوة المرأة أو بدون اشتهاء لشهوة معتادة إلى المرأة، قد ينزل، وذلك مثلا كالخوف أحيانا. بعض الناس لو أصيب بخوف شديد فقد ينزل منه المني، لكن ليس لشهوة. وقد ينزل المني أيضا لو فوجئ إنسان في وقت فيه برد شديد مثلا، وصب عليه ماء بارد، فبعض الناس من الرجال قد ينزل منه المني بسبب صب الماء البارد عليه في مثل هذا الوقت. وإذا كان ذلك كذلك، فما حكمه بعد خروج المني هذا؟ فإنه يستحب له أن يغتسل غسل الجنابة لخروج هذا المني، يستحب له الاغتسال للجنابة. نعم
شيخنا حفظكم الله. سائل يقول: إذا نعم. كان الرجل مسافرا ولم يتمكن من الوضوء أو التيمم إلا بعد خروج الوقت وهو على الحافلة، فهل يصلي بدون وضوء ولا تيمم، أم يتيمم يعني من جدران الحافلة وما علق بها من غبار وما إلى ذلك؟
هو إذا الواجب أن يراعي وقت الصلاة، لا، لأن الصلاة موضوعة بوقتها، لا بد من الوقت في أداء الصلاة، يجتهد المسلم على إيقاع الصلاة وعلى أداء الصلاة في وقتها، لكن الضرورات قد تصرف المسلم عن أداء الصلاة في وقتها، فهو في هذه الحالة لو استطاع أن ينزل، تأمكن أن ينزل ويتيمم على التراب ثم يطلع أو ثم يدخل في الحافلة، هذا الأولى، يحاول مثل هذا. لكن إذا لم يستطع أن ينزل، الأحوال مختلفة، قد لا يستطع أن ينزل لأمر ما، فإذا كان هناك غبار، هذا الغبار فيه كثافة ما بحيث يعلق بيديه منها شيء من هذه كثافة الغبار مثلا، وهو التراب، لابد من هذا، لأن التيمم لا يصح إلا على ما صعد، إلا على الصعيد، والتراب من الصعيد، التراب من الأرض هو صعيد، فإذا كثفت هذا الغبار أو كثف هذا الغبار، فلا مانع أن يتيمم بسبب كثافة الغبار، فلا مانع ذلك، يجوز ذلك، لكن الأولى أن يحاول النزول أولا أو يتيمم على الأرض الصعيد، إذا عجز عن ذلك فهو أن يتيمم في الحافلة على الغبار إذا كثف. نعم
نعم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سائل يقول: شيخنا، هذا سؤال من يعني إشكال بقي من حصة الأسبوع الفارط، يقول: هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة؟
إيش السؤال؟ جميع الغسلات،
يقول: هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت
أي نعم نعم
يقول شيخنا أيوة. وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة،
لا لا حتى ولو كانت كاملة لابد من هيئة، لابد من الغسل، الغسل الشرعي لابد من المجيء بالصفة لهذا الغسل الشرعي، إذا جاء بصفة هذا الغسل الشرعي كاملا كاملة فعندئذ تزول الجنابة، تزول الجنابة وعندئذ يصلي بهذا الغسل، وإلا فلا، لا بد من نية، ولا بد من إيش، من نية ومن غسل كامل، من غسل كامل، أي لا بد من هذا، لا يكون مجرد غسل هكذا، لا بد من إيش، من أن يكون غسلا شرعيا ينويه، ينويه غسلا، ولو لم يتوضأ مثلا لكن ينوي غسلا ويعمم جسده به، فعندئذ يكون الغسل شرعيا ويكفي. نعم
شيخنا حفظكم الله، يقول يعني إذا اغتسل ليوم الجمعة دون جنابة، اغتسل فقط
دون أيوة.
لتطبيق سنة أيوة. الجمعة، يقول فهل أيوة. هذا الغسل يجزئه عن الوضوء،
الغسل الجنابة
صلاة. لا غسل فقط الجمعة
نعم نعم يكفي، نعم ما دام الغسل هذا الغسل على صفة غسل الجنابة، لكنه غسل للجمعة، لأن الصفة واحدة، صفة الغسل للجمعة والغسل للجنابة واحدة، النية فقط تختلف من أن هذا الغسل للجنابة وهذا الغسل للجمعة، الغسل الصفة واحدة فتكفي، فيكفي إذا اغتسل غسل الجنابة لكن للجمعة، أي صفة الغسل للجمعة هي صفة الغسل للجنابة، إذن فعندئذ يكفيه عن أي طهارة أخرى، لأن هذا طهارة كاملة للماء، فيصلي الجمعة ولو لم يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه بعد، أو إلا إذا انتقض الغسل هذا قبل أن يصلي الجمعة فيكفيه أن يتوضأ فقط. نعم
شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم، سائل يقول رجل مصاب بورم أو جرح في دبره عزكم الله، ينتج عنه سيلان الدم باستمرار، فتتبلل ثيابه، فحينما يتوضأ للصلاة يتكرر منه خروج هذا الدم، فماذا يفعل شيخنا حفظكم الله؟
هو هذا الدم إذا كان دم سلس أو دما ما يستطيع منعه لسلسه أو كذا، فهذا إما أن يكون يخرج من الداخل أو يكون جرحا، وأنت هو جرحه هو هذا الدم.
نعم شيخ.
إذا كان جرحا فإنه يربط أو يضع عليه ما يمسكه من هذه الخلق وما أشبه ذلك ويكفيه ذلك، فإذا خرج الدم بعد ذلك ولم يستطع أن يمسكه بعدما حاول وغطاه وربطه بما يربط به في الطب عادة، وبعد كل هذه إذا خرج منه شيء فهذا لا يستطيع الاحتراز منه، فمثل هذا يعفى عنه لأن وجوب الاحتراز منه يسقط لعدم إمكان الاحتراز، فبعدما يحاول المحاولات فلا شيء عليه بعد هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخ. نسائل يقول ما هو أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين في نظركم؟
الجمع بين الصحيحين؟
نعم شيخ حفظكم الله.
لا هو الجمع بين الصحيحين، هناك للحميدي كتاب الجمع بين الصحيحين لبعض المحدثين اسمه الحميدي، هذا عنده هذا الكتاب وهذا جيد،
وقد توجد كتب أخرى على هذا النمط، لكن الذي أعرفه الآن وهو جيد أيضا هو كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين. نعم، وعندك كتاب سماه مؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي، سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هكذا. هذا أيضا اسم كتاب الجمع بين الصحيحين لمحمد فؤاد عبد الباقي المصري، لا بأس به. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائل يقول: امرأة ولدت بنتا بعلاقة غير شرعية، وقامت عمة نعم شيخنا
أيوة من زنا
نعم شيخنا، وقامت عمة المرأة لتربية البنت على أساس أن أمها أنها أمها، ولما كبرت البنت علمت بذلك وتسأل، فتقول هذه البنت تسأل: هل يجب عليها الذهاب إلى أمها خصوصا وأنها تأدت كثيرا وأن أمها لا تسأل عنها؟
أيوة.
وهذه العمة التي ربتها تصر عليها بالذهاب، أن تذهب إلى أمها.
أيوة نعم، تذهب إلى أمها لإيش؟ لزيارة وتبقى عندها أو كيف؟
لسلة الرحم يعني. هذه أيوة هذه الفتاة نعم. أنها تقول يعني أمها لم تسأل عنها، يعني بتاتا لم تسأل
أمها
عنها
التي ولدتها.
نعم شيخنا.
أيوة والله يجب أن تسأل عنها، لأن هي لأن هذه الأم الحقيقية هي الأم التي تنسب البنت إليها شرعا، لأنها لم يعرف لها أب صحيح شرعي. إذن فمثل هذا في الشرع ينسب مثل هذا البنت إلى الأم، كما قال القائل: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. فهذا في الشرع ينسب إلى الأم، ينسب مثل هذا في الشرع إلى الأم، وعلى هذا يجب على هذه البنت المولودة من غير الشرع من غير نكاح شرعي، يجب عليها أن تعرف أمها الحقيقية، فتذهب إليها وتزورها، والأصل أن تبقى عندها وتربيها إلى، لكن لا إذا ربتها عمتها لا، هذا لا يمانع في الشرع، ليس ممنوعا وجائز، لكن تعيد أو تعود إلى أمها لتعرفها. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من وجد في عضو من أعضاء الوضوء نقطة صغيرة لم يصلها الماء، وهل هناك فرق بين رؤيتها قبل الصلاة وهو يتوضأ ورؤيته لها بعد الصلاة؟
نعم، هو هذه النقطة صغيرة جدا،
نعم،
لا يبلغها مقدار الدرهم مثلا،
لا تبلغ مقدار
الدرهم أو لمعة، لأن هناك اللمعة كبيرة ليست كالنقطة كما تقول. هذه النقطة إذا صغرت جدا بحيث لا ينتبه لها أو هكذا، فمثل هذه اللمعة النقطة الصغيرة مثل هذه النقطة الصغيرة جدا يعفى عنها، لكن إذا رأى هذه النقطة قبل الصلاة فيستحب أن يغسلها، يعني يغسلها غسلا، لأن غسلها سهل جدا، لكن لو لم يرى هذه النقطة الصغيرة جدا إلى بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة لقلة أو لصغر هذه النقطة، صغرا لم تصل هذه النقطة إلى حد اللمعة، لم تصل إلى حد اللمعة كما فهمت من كلامك، إذن فمثل هذا يعفى عنه لأنه ملحق بالعدم في الأصول، وقد قال القائل في أصول الفقه: يعطى القريب حكم ما قد قربا منه لدى أهل الأصول النجبا. فهذه النقطة الصغيرة جدا قريب من العدم، وإذا كان قريب من العدم فيعفى عنه. نعم
حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟
نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، ومعنى الفراش أن الزوجة في أن فراش الزوج، وهذا الفراش للزوج والذي يكون حصول الوطئ من الزوج لزوجته عليه على هذا الفراش، وذلك لأن الساق كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وأخذ الساق كناية لطيفة عن الجماع، وهذا الجماع إنما يكون على فراش الزوج أصالة، ليس على فراش الزوجة في بيته وفي بيت أهلها مثلا. إذن فهذا الفراش للزوج. فإذا وجد ولد من المرأة وهي في بيت زوجها، في بيت زوجها، فهذا الولد سينسب إلى صاحب الفراش، هذا الأصل. ما إن كان أن تكون هذه المرأة قد خرجت وزنت مع وجود فراش الزوج، قد يكون قد خرجت وزنت ورجعت واختلط الماء بالماء وحصل وطء من زوجها لها أيضا في بيته، في بيت الزوج. إذن فإذا أقيم، فإذا حصل مثل هذا، ولو حصل أنه هذه المرأة زنت مع أنها هي خرجت وزنت مثلا وهي في بيت زوجها، ثم حصل حمل وهكذا، ولم يسقط هذا الحمل عند الزوج، كأن ينكر الزوج هذا الحمل مثلا، إذن ليس هناك دليل، فإن مثل هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي العاهر أي الذي فعل العهرة وهو الذنب وهو الزنا، هذا العاهر إذا علم في الخارج أن الرجل الفلاني في الخارج هو الذي زنى بها، إذن فيقام على هذا الزاني في الخارج. والولد للفراش وللعاهر الحجر، فيفرق بينهما هكذا إذا لم يثبت. نعم
شيخنا حفظكم الله، سائل يقول: من نزل منه المذي ثم مسحه بيده، فهل يعتبر هذا تطهيرا له؟
لا، هو لا يمسحه بيده ولا بمنديل، لو مسحه بيده أو منديل فلا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، بل يأتي بالماء أو يضيف الماء إلى هذا فيغسل الذكر كله على الصحيح، لكن لا يغسل من المذي غسل الجنابة، إنما يغسل الذكر كله بالماء، ولا يكتفي بالمسح باليد فقط ولا بغيره مما يمكن أن يزيله من حجر ونحوه. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني على هذا فالاستجمار لا يجزئ في المذي.
أي نعم، هذا هو الذي يغسل الذكر كله من خروج المذي. نعم
بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول
هنا: لذلك لو استجمر كما سبق أن قلت لك، يستجمر ولا يكتفي بالاستجمار فقط، بل يضيف الغسل بالماء، فيجمع بين الاستجمار إنشاء وبين الماء في هذه الحالة، لكن ما يكتفي بالاستجمار فقط. نعم
بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلوا واشربوا، هل الواو هنا للعطف أم هي للترتيب؟
أوه، كلوا واشربوا، الواو ينظر إلى المقام، كلوا واشربوا، واشربوا الواو هنا عاطفة، إذا كانت عاطفة فالعطف بالواو قد يقتضي الترتيب. قد يقتضي الترتيب وقد يقتضي غير ذلك، إلا أنها هنا ليس للترتيب، لأن الأكل والشرب ليس للترتيب على التحقيق، لأن الأكل والشرب قد يحصل أحدهما دون الآخر، قد يحصل أحدهما دون الآخر، ففي هذه الحالة لا تكون الواو للترتيب. لكن لو جمعت بين الأكل والشرب فيما في موطن واحد في مكان واحد، فعندئذ يمكن أن يقال بأن الواو للترتيب يصدق على هذه الحالة لتقدم الأكل على الشرب، لتقدم الأكل على الشرب. فالأصل في فالواو في هذا ليس للترتيب. نعم.
حفظكم الله شيخنا. يعني البعض يستدل بهذه الآية على أن الأفضل صحيا الأكل ثم إتباعه بالشرب.
نعم، هذه اجتمع. لا، هذا صحيح إذا اجتمع ونظرنا إلى الواقع والخارج عند اجتماع الأكل والشرب، إذن تقدم الأكل ثم تأتي بالشرب بالماء. ولذلك يقول بعض الفقهاء لو وضع لك طعام ولم يوضع بجنبه ماء فأكلت وغصصت بالماء وصار سببا في أن يسبب لك موت أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الذي وضع لك الطعام ولم يضع بجنبه الماء يكون قد تسبب في موتك فيدفع ديتك. هذا كلام بعض الفقهاء. إذن فهذا الدليل على أن الماء، على أن الطعام والماء إذا اجتمعا فينبغي أن يقدم الطعام ثم الشراب. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم.
آمين.
ونعم شيخنا على الإطالة حفظكم الله.
أحرج أحرج.
جزاكم الله خير. حفظكم الله. استودعكم الله شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.